عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء اليومي والذي من خلاله يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين أن نستفيد جميعا من هذه المسائل المهمة. ونبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت محتاجا إلى عمل معين، وكلفت أحد الأقارب بالتوسط لي في هذا الموضوع، ولله الحمد تم ما أريد وعملت في المكان الذي أريده. فكان من باب الأدب، وهو يكررها، من باب الأدب أنني اشتريت هدية وقدمتها إلى هذا القريب على اعتبار أنها هدية فقط، فردها علي وشدد علي واعتبر أن هذه إهانة، وأنا لم أقصد هذا الأمر. لكن السائل يقول: هل أنا خالفت الشرع في هذا الأمر؟ أرجو تبيان هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، هذا العمل ليس فيه أي مخالفة، وهو عمل طيب، أنك كافأت من قدم لك هذا المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحسن إليكم فكافئوه. من أحسن إليكم، يعني هذا اللفظ شامل لمن يحسن إلي، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم شامل. فكل من يقدم لك معروفا تكافئه، يعني ترد له المعروف في ظرف معين أو حال معين، أو يعني تنتهز فرصة معينة. فهذا الشخص قام لك بعمل طيب، وهو أنه يعني شفع لك، توسط لك حتى وجدت عملا دون أن يرتكب أي شيء، ما دفع رشوة ولا شيء، وإنما يسر الله على يديه هذا العمل. فأنت قمت وكافأته بهدية، هذه شفاعة طيبة، ويستحق أن تعطيه هذه الهدية، لأنه ما في أي اتفاق سابق بينكما. فالهدية هذا جزاء ومقابل لشفاعته وتوسطه، فكان عليه أن يقبلها، ليس فيها أي شبهة. بل إنه مثل هذا الشخص يستطيع أن يقول لك: والله أنا قبل ما أقوم بهذا العمل يتفق وياك، والله أنا أوفر لك العمل وأسعى بتوفير العمل، لكن أبي مقابل مثلا مبلغ كذا، مقابل الجهد الذي سأبذله. هذا ما في بأس يأخذ، لأن هذا مقابل عمل سيقوم فيه، ووجاهته سيستخدم وجاهته ويتصل ويفعل حتى يوفر لك العمل. فهذا ما في، ما راح يأخذ شيء يعني، وإنما عمل ما عمل لوجه الله تبارك وتعالى، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه. فكان ينبغي أن يقبلها، وهذا لتوثيق العلاقة أيضا، لأن التهادي يعني وثق العلاقة بين الناس. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنه كافل أسرة أيتام مع والدتهم في دولة عربية. المهم، هذه الأسرة عندها يعني بنت صالحة للزواج كما يقول. المهم، هل يحق لي، سؤاله يقول: هل يحق لي الزواج من هذه الفتاة، أي من هذه الأسرة التي فيها هذه الفتاة، التي أنا أكفلهم وأصرف عليهم، ويعني هم طبعا تحت رعايتي، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
في مثل هذه الأمور يعني يكون الأمر فيه شيء من الحساسية، والناس لا تعرف النوايا، يعني سينصرف كلام الناس إلى أنك إنما ساعدت هذه الأسرة من أجل أن تتزوج من ابنتهم. أما من حيث العقد ما في بأس، لا مانع من أن تتزوج ممن تكفل والدتها وأبنائها مثلا، على أن يكون زواجا صحيحا يقصد منه إنشاء أسرة وتربية أبناء، وأن تعطى هذه المرأة كامل حقوقها الزوجية، لا تستغل ضعفها أو ضعف أسرتها، وأن يكون في تناسب بينكما، يعني ما يكون يعني هي صغيرة وأنت كبير في السن أو سبق لك أو متزوج أو سبق لك الزواج، وأن يكون برضاها قبل كل شيء، يعني تؤخذ بهذه الأمور كل الاعتبارات لما في هذا الأمر من يعني نظرة الناس إليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. انتقل إلى هذا السؤال، يقول الأخ يقول: يا شيخ، والدي ووالدتي وولدي ووالد زوجتي السابقة ووالدتها متوفين، يعني 5 أشخاص، هل يجوز أن أهدي ثواب 5 أشهر من الكفالة لكل واحد منهم، أم هذا التصرف غير سليم؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
إذا كان يقصد كفالة يتيم، هذا كل عمل بر وصدقة وإحسان، فكونك تكفل 5 أيتام وتنوي بر يعني ثواب هذه الكفالة وهذا ثوابها عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين، يعني في الجنة، دلالة على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. فكونك تختار 5 أيتام وتنوي كل يتيم لأحد هؤلاء المتوفين الذين ذكرتهم، هذا عمل طيب جدا، وثوابه يصل إليهم إن شاء الله، لأن ثواب العمل الصالح الصدقات والبر العام وقراءة القرآن وكفالة الأيتام، كل عمل صالح فيه ثواب، فتهدي ثواب هذا العمل لمن ذكرت، هذا يعني أمر طيب لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يقول صاحب السؤال أنه في كما قال في دولة عربية مسلمة، المهم تعرض لحادث مرور وتسبب هذا الحادث إلى إتلاف سيارته، وهو لم يتعرض للإصابات لله الحمد. يقول: بعد أن حضرت يعني شركة التأمين وتمت الإجراءات في هذا المجال، هو لم يفصل لكن هذا الواضح من سؤاله، يقول: بعد ذلك تم أو قرروا لي مبلغ من المال، حيث أنني لم أخطئ في هذا الحادث، والذي أخطأ هو الذي تحمل هذه المسؤولية القانونية، ويعني قرروا لي مبلغ معين، بصراحة كان كبير هذا المبلغ، أكبر من قيمة سيارتي، فقلت لهم: أنا مسلم ولا أحتاج إلى كل هذا المبلغ، أحتاج فقط إلى مبلغ معين وهو قيمة المركبة التي أتلفت. تصرفي هذا يا فضيلة الشيخ هل فيه شيء أم ماذا؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
هذا هو الأصل، يعني أنك تأخذ الضرر بقدر الضرر الفعلي الذي أصاب سيارتك، إذا السيارة تلفت كلها راح تعوض قيمة هذه السيارة بحالتها وليست قيمتها وهي جديدة. فإذا كان هؤلاء وفي الغالب إنما قرروا ذلك بناء على ربما حكم محكمة، فهنا ما في بأس أن تأخذه. إذا كان يعني هذا التعويض يخفي اتفاق معين بين الشركة، قد يكون في اتفاقات معينة، لكن ما دام في تحقيق ما في محكمة في حكم، وإذا في حكم فهذا أصبح من حقك، تأخذ هذا المال تستفيد منه لنفسك، تتبرع فيه بأوجه الخير، يعني تصلح السيارة وما زاد هو لك، أو تتبرع به وتتنزه عنه، كل هذا جائز إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يسأل عن سجدة التلاوة، يقول: أحيانا لا أكون في اتجاه القبلة، فكيف لي أن أسجد سجدة التلاوة، وما هي وما هو حكم هذه السجدة، وهل يجب على طبعا يجب علي أقول أن أسجد أمام يعني على سجادة أو ماذا؟ وإذا كانت المرأة في مثل هذه الأحوال لا تلبس الحجاب على رأسها، فكيف تكون مسألة ركعة أو سجدة التلاوة؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر، وهل أسجد باتجاه الكعبة أم لا؟ أرجو توضيح هذه المسائل وجزاكم الله خيرا.
نعم، سجود التلاوة في القرآن 14 آية فيها سجود التلاوة، فالسجود هذا عبادة لله تبارك وتعالى، وبالتالي يشترط فيه ما يشترط في العبادة، والسجود هو سنة. بعض الفقهاء يرى أنه واجب، وأغلب الفقهاء يرون أنه سنة، يعني لو تركته لا إثم عليك، فيشترط له ما يشترط للعبادة، يعني لابد أن تكون على طهارة من الحدث والخبث، يعني سواء في البدن وفي الثوب وفي المكان، وتسجد يعني في مكان طاهر. هذا الذي ينبغي أن يكون. بعض الناس يعتبر أن أحيانا يكون يقرأ مثلا من حفظه وهو على غير وضوء، وهذا ممكن يقرأ من حفظه، فإذا جاء لسجدة التلاوة لابد يكون على طهارة في هذه الحال، لأن هذه صلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. فيدخل في عموم سجود التلاوة أنه لابد أن تكون بطهارة. بالنسبة للمرأة، ما دام هي عبادة ستؤديها لله تبارك وتعالى، أيضا يطلب منها ما يطلب منها حين تؤدي العبادة كأنها تصلي، فلا بد أن تغطي شعر رأسها، تلبس حجابها، وتكون على وضوء، وتسجد، وتؤدي كأنها تؤدي صلاة، تؤدي الصلاة. لكن السجود طبعا معروف أنه سجود فقط، لا يترتب عليه شيء آخر من الصلاة.
وهل يكفي الإيماء في هذه الركعة كمن يصلي وهو جالس على كرسي؟
إذا كان هو في الأصل لا يسجد وإنما يصلي على الكرسي، في هذه الحال يومئ بالسجود كما أنه يومئ، مثل ما أنه يومئ في الصلاة، لأن السجود أخفض من الركوع، فيومئ يكفيه ذلك إذا كان هو ممن يصلي على الكرسي.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، ونحن بانتظار رسائلكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.